إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الجزء الثالث من هذا الكتاب المبارك العظيم، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للعلامة اللالكائي. انتهينا في الأسبوع الماضي الكلام على البعث وأدلة البعث التي هي ضروب من العقل بينها لنا الله جل وعلا، ثم تكلمنا على العرض وعلى الحساب وكيفية عرض الناس يوم القيامة ليحاسبوا أمام ربهم جل وعلا. وأيضا ختمنا في الأسبوع الماضي الكلام على أن اليهود والنصارى إذا ماتوا على غير ملة الإسلام فهم من أهل النار خالدين فيها. قبل أن نبدأ لابد أن نتدارك ما مر علينا وما مضى. أقول تكلمنا عن البعث وأدلة البعث، فما هي أدلة البعث؟ كل منا يؤمن ويستيقن ويعلم أنه سيقف أمام ربه ويحاسب على ما قدم، وأن الله جل وعلا مجازيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عقابا إن شاء ذلك وإن شاء غفر. فما الأدلة على البعث والنشور؟ وهل نجلس في مجالس الوعظ والتذكير أم في مجالس العلم وضبط الأدلة؟ يعني أنت الآن لو وقفت أمام كافر فالكافر قال لك ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، إيش هتقول له؟ هتقول غصب عنك هتبعث؟ هتقول له ذلك؟ مش لابد أن تبين له بالدليل وبالحجة والبرهان على أدلة البعث الذي تعتقد أنت أنك ستبعث وأنك ستحاسب على ما قدمت؟ أدلة البعث، أنا أريد أولا تصنيف الأدلة يعني إجمالا ثم يفصل أخ آخر. المتطوع طب صدق، طيب أنا سأراك تنظر للكتاب. أيوة، أعطيني ضروب الأدلة. قياس جلي، هذا الضرب الأول اللي هو قياس الأولى. نعم، الصنف الثاني من الأدلة أحسنت، قياس المثل المثلية اللي هو قياس الغائب على الشاهد. نعم، الثالث ولا الثالث ما قلته أنا الآن، تتشاورون ولا تجيبون؟ والرابع، الدليل الرابع، تقول أن البعث نفسه قد ظهر لنا جليا في الحياة الدنيا، ما تحدث يوم القيامة ظهر لنا جليا. طيب الصنف الأول أخ يدلل عليه اللي هو قياس الأولى أو القياس الجلي. قياس الجلي يعني إيه؟ قياس جلي يا شيخ يعني قياس الأولى. يعني إيه قياس الأولى؟ يعني إذا كان الحكم متوفر في الأدنى فهو في الأعلى إيش؟ من باب أولى، ولا نقول العكس؟ أيوة نعم، كيف يعني؟ أيوة طيب دلل، أنت صح أتد بالآية بس دلل. أن الله جل وعلا أمر العباد أن ينظروا في خلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان، فإن بين الله لنا أنه خلق السماوات والأرض فمن باب أولى وهو أعظم من خلق الإنسان أن يخلق الإنسان مرة ثانية. طيب الصنف الثاني من الأدلة، أيوة العقيدة أولا، توحيد أولا، لا فقه لا حديث لا مصطلح لا أصول، العقيدة أولا، فرض عين على كل إنسان أن يتقن العقيدة. أحسنت، كما بدأنا أول خلق نعيده، فقاس الإعادة على البداء، وقلنا هذا ظاهر جدا أنه إن كان يعني ابتدأ شيء فأيسر عليه أن يعيد هذا الشيء. وضربنا المثل بأن الرجل لو صنع صنعة فإنه إن سهلت عليه هذه الصنعة فإذا أراد أن يعيدها كانت أسهل وأسهل. الصنف الثالث من الأدلة، ختمت الأسبوع الماضي بالكلام على حكم اليهود والنصارى، فما هو حكم اليهود والنصارى؟ يا جماعة التفصيل، هتقول اليهود والنصارى حكمهم كذا، فإن أسلموا فحكمهم كذا، فإن ماتوا على ما هم عليه فحكمهم في الآخرة كذا، وحكمهم وتعاملنا معهم في الدنيا كذا، هذا هو التفصيل. أنا أريد هذا الآن، ما حكم اليهود والنصارى؟ كفار، كفار، أنت متأكد؟ أعطيني دليلك على هذا. أيوة أنت تقول النصارى يقولون كذا وقد كفر الله من يقول كذا، صح ولا لا؟ ترتب ترتيب علمي عشان نصدق على قولك.
نعم، ويقولون هو أحسنت، دي أصرح في الآيات كمان، أحسنتم. طيب نعم، إذا ماتوا على ذلك، هذا صريح في أن الدين عند الله الإسلام، والله لا يقبل من أحد غير الإسلام، ومن يبتغى الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب ما الدليل أنهم لو ماتوا على ذلك فهم أصحاب النار، مع أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة؟ أنت تكمل لي الآية ولا تريب أن تسؤال؟ الآن إذا مات اليهودي على ملته أو مات النصراني على ملته، مآله إلى النار ثم يخرج منها كما قالوا لن تم... لا يخرج أبدا. إذن فأريد الدليل على هذا. الآية اللي قالها آية صحيحة، قل الآية، ما وجه الشاهد في هذه الآية؟ أنا أريد واحد فقط، ما وجه الشاهد في هذه الآية؟ لا يغفره، يعني ما فيش مغفرة لمن؟ لا يغفر أن يشرك به. طيب وجه الاستدلال من هذا الشاهد؟ أحسنت، أن اليهود قد أشركوا، ما الدليل على أن اليهود قد أشركوا؟ قالوا عزير كذا ونسبوه لله، هذا هو وجه الشاهد ووجه الاستدلال بالترتيب العلمي اللي ممكن تستدل به. إذن فالكفار من المشركين والله لا يغفر لمشرك. أيضا نص صريح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تصريح بأنهم هم فيها خالدون، يعني لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولا أرحامهم، هم فيها خالدون. نعم، من الحديث، والذي نفسي بيده ما سمع به من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، يعني خالد مخلد فيه. المهم الإخوة، ما اشتددت عليكم في هذا إلا لتراجعوا، اتقوا الله في أنفسكم، هذه عقيدتكم، أنتم أمام ربكم ستحاسبون على هذا. أقول يبدأ الآن في ما روي بأن الحسنات والسيئات توزن بالميزان، فيتكلم عن الميزان، ثم بعد ذلك أتى إلى نقطة أخرى وهي أن الكفار لا يحاسبون يوم القيامة، وسنبين الخلاف فيه. ثم الإيمان بالصراط، أولا الميزان من علم الغيب وعلوم الغيب، أمرنا جميعا أن نؤمن بها، والله جل وعلا قد علق الفلاح على من آمن بالغيب، أولئك هم المفلحون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالإيمان بالغيب هو يعني معقد ومناص الفلاح. ومن الغيبيات الميزان، والميزان لغة هو ما يقدر به الأشياء، وشرعا هو الميزان الحقيقي الذي له كفتان يوم القيامة توزن فيه أعمال الناس، ثابت بالكتاب والسنة، ويوافق عليه جل أهل السنة والجماعة وما خالف بذلك إلا المعتزلة أصحاب البدع، وأيضا بعض من أهل السنة والجماعة أول الميزان على غير حقيقته. أما ثبوته بالكتاب فقد قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، الموازين التي يعدل بها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال جل وعلا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة، قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة اللي مكتوب فيها لا إله إلا الله في كفة أخرى، فدلل بالنص الصريح أنه ميزان حقيقي وله كفتان، كفة يمنى وكفة يسرى، قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في الكفة الأخرى. وأيضا السلف قد يعني شب اتفاق بينهم على أن الميزان ميزان حقيقي يوم القيامة. قال ففي ذلك مجاهد والأعمش من أهل السنة والجماعة قالوا المقصود بالميزان العدل فقط. ما دليلك على ذلك؟ قال ما استدل به المعتزل، والمعتزل طبعا أهل إيش؟ الإخوة الأفاضل الذين درسوا الأسماء والصفات. المعتزل أهل إيش؟ ما أنا عارف أنهم أهل البدع، أريد شيء ثاني، أهل تأويل. أحسن، هم أهل تأويل، فلا يقبلون شيء على حقيقته في الغيبيات، يؤولونه بما يوافق العقول، لأنهم يقدمون العقل على النقل. لما سمعوا الميزان والميزان له كفتان قالوا لا، ليس هناك ثمة ميزان، وفين الأعمال اللي هتوزن؟ هي الأعمال بشر، ده شيء معنوي، كيف سيوزن؟ فالميزان هنا معناه العدل، قالوا الميزان هنا العدل، يعني كل إنسان سيحاسب بعدل، بحسناته إن كثرت يدخل الجنة، سيئاته إن كثرت إن شاء الله أن يعذبه فيعذبه، وأيضا بالعدل في الخصومات، هذا معنى الميزان. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تخسروا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، يعني ده في التعامل بينك وبين الناس أن تعدل في كل شيء، تعدل في الإحسان، تعدل في القطح أو الجرح والتعديل، تعدل في العطاء والمنع، تعدل في البيع والشراء. فالمعنى الكلي هو العدل، ونحن نوافقهم على ذلك. إن قصد بهذا الميزان في التعامل البشري في الدنيا على أنه العدل صحيح، نوافقكم على ذلك، لكن نقول نسبق هذا أو نتقدم بين يدي هذا الكلام بأننا نثبت حقيقة ما ذكره الله. فالله ذكر الميزان، والميزان لفظ صريح فيما يعرف ويقرب إلى العقول، فلا بد علينا لزاما أن نثبت ما أثبته الله. فهو ميزان، نعم حق الميزان، ونثبت لازمه. لازم الميزان إيش؟ العدل. لازم أن أنا أكون عندي ميزان بوزن للناس ما يريدون، وأعطي كل صاحب قدر قدره، يبقى إذن أعطيت بالعدل، فلازم الميزان العدل. فأثبت أولا حقيقة ما أثبته الله وهو الميزان، ثم أثبت تبعا لهذا لازم الميزان وهو العدل، ويكون في ذلك رد على المعتزلة. نقول نحن نوافقكم أن الميزان يؤذن بالعدل والعدالة، لكن نثبت أولا حقيقة الميزان. هو ميزان حقيقي، طوله بقى من السماء إلى الأرض، طوله فوق السماء إلى الأرض، الله أعلم بكيفية، لكن هو ميزان حقيقي، وله كفة يمنى وكفة يسرى ستوزن عليها الأعمال، وبذلك يظهر العدل. خلاص. فيبقى إذن من أهل السنة والجماعة من قال بقول المعتزلة، ويغفر لهم ذلك لأنه اجتهاد، أخطأوا فيه فلهم بإذن الله أجر. ونحن مع حقيقة الكتاب أن الميزان بحق حقيقة على حقيقته يوم القيامة، له كفتان، كفة يمنى وكفة يسرى. إن كان هناك ميزان وسيوضع يوم القيامة، فما العلم، ما الحكمة، لما يكون هناك ميزان يوم القيامة؟ الإجابة لتوزن الأعمال، أو لتوزن الصحائف، أو ليوزن البشر. وهذا ثمت أقوال اختلف فيها العلماء، ما الذي يوزن؟ يجرون ذلك إلى سؤال، إن كان هناك ثمت ميزان وسيكون يوم القيامة بين الناس على عين الناس وعلى مسامعهم هناك الميزان يرونه جميعا، فما العلة، ما الحكمة، ما فائدة وجود الميزان؟ أولا قال العلماء لتوزن الأعمال، أعمال العباد ستوزن في هذا الميزان. لكن غريب، العمل شيء حسي أم شيء معنوي؟ حسي، أراه مجسما أمامي أخذه من يده وأمشي به، صح؟ خطأ. فالأعمال كلها أعمال إيش؟ معنوية، شيء مش حسي، مش مادي أمامي، مش مجسم، فكيف سيوزن؟ أقول الله قادر، فإن الله جل وعلا سيظهر لنا قدرته يوم القيامة بأن الأعمال ستجسم وتصور وتوضع في الميزان. يدلك على ذلك ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما عمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، يحجان عن صاحبه يوم القيامة. فالله جل وعلا يجعل البقرة كأنها غمامة، عمامة تظلل على صاحبها، وتأتي آل عمران نفس الأمر وتحج بل تتكلم، يعني ليست فقط ظلة تأتي فوق المؤمن، لا، هذه تأتي كرامة للقارئ وكرامة لمن تقدم بين يدي الله بهذه الأعمال، أنها تأتي تحج عنه يوم القيامة. قال يأتيان يوم القيامة كأنهما عمامتان أو غيايتان أو فرقان، الفرق يعني كثير من الطير، أو فرقان من طير صواف، يحجان عن صاحبهما يوم القيامة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالأعمال ستجسم وستوزن، وعندنا ما يدلنا على أنها ستوزن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان. إذن فالكلمتان اللي هي سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم ستوزن يوم القيامة في الكفة، لتزن وترجح في هذه الكفة، بل هي ثقيلة جدا في الميزان. انظروا إلى عظم الذكر كما سنبين. وأيضا في الترمذي عن ابن عباس أو عن غيره أو عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في ميزان العبد حسن الخلق. في أحد منكم كان بيتصل بحسن الخلق يكلمه أو ينظر إليه فيراه؟ شيء معنوي، ومع ذلك فإن الله سيجسمه يوم القيامة ثم يوضع على الميزان فيكون أثقل ما يكون. أثقل ما، أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، فحسن الخلق هو أثقل شيء في الميزان. فهذه دلالة واضحة على أن الأعمال ستجسم وتصور وتوزن يوم القيامة لتفرق بين العباد أو بين العاملين. هذا القول الأول لأهل العلم وهم من أهل السنة والجماعة. والقول الثاني قالوا لا، الذي سيوزن، ما قالوا لا حتى لا تؤخذ عليه، قالوا الذي سيوزن هو العامل، فالعاملون يوزنون يوم القيامة. قلنا هاتوا الدليل، لا قول يقبل من أي أحد، كل قول يرد على صاحبه حتى يأتينا بإيش؟ بالحجة والبرهان. ما العلم إلا قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، هاتوا دليلكم هاتوا برهانكم، قالوا عندنا من السنة ما يثبت ذلك. قلنا هاتوا الحديث، فقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرء البدين الجسيم، نعوذ بالله نقول منه، إن المرء البدين الجسيم يأتي يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، إهانة واحتقار وسخرية وتبكيت وتوبيخ لهذا المرء الجسيم البدين أمام أعين الخلق من لدن آدم إلى آخر الخليقة، لا يزن عند الله جناح بعوضة، نعوذ بالله من الخسران ونعوذ بالله من الفضيحة يوم القيامة. هذا الرجل الذي ملأ الأرض كان يمشي كأنه يخرق الأرض أو يبلغ الجبال طولا وكان كله ممتلئ بالكبر، يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال الراوي فاقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، إذا فسيوزن البشر. وأيضا حديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى صحابة رسول الله فرأهم يضحكون فسألهم عن ذلك فقالوا نضحك من دقة ساق ابن مسعود، رفيعة جدا رفيعة جدا ساق ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، فقالوا نضحك من دقة ساق ابن مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه تبين لك أنك إذا أردت أن تقدر الناس حتى ولو شيء فيه ضحك أو فيه ابتسامة لا تبتسم حتى تنزل الناس منازلهم وتقدر الناس قدرهم. رسول الله ما ابتسم كما ابتسم وما أنكر عليهم، لكن بين لهم عظم قدر الرجل، فقال لهم والذي نفسي بيده إن ساقه هذه أو إن دقة ساقي هذه إنها لأثقل من جبل أحد في الميزان. طبعا لما ساق ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه ستوزن، معنى كده أن كل ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه سيوزن، إذا البشر أيضا سيوزنون في على هذا الميزان يوم القيامة، والكيفية يعلمها الله جل وعلا. هذا القول الثاني لقول أهل السنة والجماعة. القول الثالث قالوا الذي سيوزن هي الصحائف، الله جل وعلا جند لنا ملائكة يتعاقبون فينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يتقابلون أو يلتقون في الفجر والعصر ثم يسعدون الله إلى آخر الحديث. هذه الملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتب كل شيء، كل شيء مكتوب ومسطر وكل شيء أصلا قد حسن في الزبر، لكن الملائكة تكتب وتصعد تقارن بين ما في الصحيفة وما بين في اللوح المحفوظ فلا يخطئه في شيء. فالملائكة تكتب الصحائف، فالله جل وعلا يجعل الملائكة الذين هم رقيب وعتيد يكتبون السيئات والحسنات في الصحائف، فهذه الصحائف توزن يوم القيامة. قلنا أيضا هاتوا مرهنك، فقالوا عندنا الدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه أنه قال توضع السجلات، سجلات يعني إيش؟ سجل اليوميات معروف يعني أكثر الناس مثل المحاسبين يعرفون اليوميات صح يا أستاذنا؟ فاليوميات كلها تكتب فيها الحسنات والسيئات، في السجلات توضع في الميزان وهي الصحائف، هذه دلالة على أن الصحائف هي التي توزن، وهذا أيضا قول صحيح لأنه مستند لدليل. لكن إذا دققت النظر تقول لا منافاة بين الثلاثة، بل تجتمع كل الثلاثة في شيء واحد، يعني نقول يصح أن نصرح بأننا الأعمال ستوزن يوم القيامة وعندنا الدليل من السنة، وأيضا العامل سيوزن يوم القيامة وعندنا الدليل من السنة، والثالث الصحائف ستوزن. وإذا نظرت ودققت نظر بالتدبر في أثار أسماء الله الحسنى وصفات العلى تجد لكل شيء حكمة، الله جل وعلا يزن المرء، ما الحكمة في ذلك؟ الذي يظهر لنا والذي خفي أعظم وأجل هو أن الله جل وعلا يريد أن يظهر كرامة هذا المؤمن الذي صارع بالخيرات عند ربه، يريد أن يبين للناس هذا ميزانه عندي ثقيل، وإن كنتم تحتقرونه في الدنيا وإن كنتم لا تسمعون له في الدنيا رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب، وإن كنتم تنظرونه له نظرة ليست يعني تساوي حقه فهو عندي ثقيل وأنا سأكرمه على رؤوس الأشهاد، فيوزن ويظهر ثقله ومكانته وكرامته على الله جل وعلا يوم القيامة. وما أجلها من حكمة وما أروعها من كرامة يكرم الله بها عباده المؤمنين، كما أكرم الله جل وعلا نبيه بأن يجعل حاجة كل البشر إليه في الشفاعة، فهذه حكمة من الحكمة التي تظهر. أيضا حكمة أخرى في الأعمال، الأعمال إذا وزنت يبين الله لنا في يوم القيامة أنها تأتي مجسمة مصورة، هذه أيضا دلالة على إيش؟ على قدرة الله جل وعلا وعلى عظمة الله جل وعلا بأنه جعل المعنوي حسي مادي أمامنا تقريرا لقول الله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والحكمة الثانية أو الثالثة من الصحائف أن هذه الصحائف تتميز بين العباد، الحسنات إذا كثرت على السيئات يكون مآل إلى الجنة، ونسأل الله أن نكون منهم، وإذا السيئات كثرت فهو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر وأدخل الجنة. فهذه هي أهم النقاط في مسألة الميزان. تبقى مسألة متعلقة بمسألة الميزان، إن كنا سنوزن وإن كانت الأعمال ستوزن، فعلى المرء أن يسارع في تثقيل نفسه حتى يكون عند الله ثقيلا، حتى يكون عند الله له الكرامة العظمى يوم القيامة، ويشرف ويكرم من لدن آدم إلى آخر الخليقة يوم القيامة، ويبحث عما يثقل موازينه. والفقيه تاجر النية، تاجر مع الله جل وعلا، ينظر أعظم شيء يثقل ميزانه فيكثر منه. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيئا إلا وقد أظهره لنا، ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أثقل شيء يكون في الميزان، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، ولا غرابة في ذلك ولا مشاح، فإن الله لما شرف النبي، لما امتدح النبي أمام الخلق أجمعين، امتدحه بصفة أرقى ما تكون، ألا وهي حسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال ما مست لي ألين دباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما قال لي بشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قدر له لفعل صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول كان خلقه القرآن، وبينت أن من أفضل ما كان فيه من خلق ما مست يده الشريفة امرأة قط. فحسن الخلق يرقى بالإنسان، كما في مسند أحمد أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله إن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وهو نائم على سريره، بحسن خلقه يرتقي إلى درجة الصائم القائم. وحسن الخلق هو إفشاء السلام وبذل الطعام، وأن تجهل أخاك بوجه طلق، وأن تحسن إلى الناس حتى وإن أساءوا إليك، هذه من تمام حسن الخلق. أيضا الذي يثقل الموازين ذكر الله، أكثر من ذكر الله حتى تلهج دائما بذكر الله جل وعلا. ورد في شعب الإيمان للبياطي بسند طبعا فيه كلام، وإن كان بعضهم حتى قال على الوضع اذكروا الله حتى يقول مجنون، يعني حتى الناس إذا رأوك وأنت تذكر ربك كلما نائم تذكر، قائم تذكر، جالس تذكر، ما يعني عندك إلا ذكر الله جل وعلا، فالناس يقول عليك مخبول درويش كما يقول، فاذكر الله حتى يقول مجنون. فذكر الله جل وعلا هو أثقل شيء في الميزان بعد حسن الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الرجل الذي يعني غاب عنه كثير من الشرائع، قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا، وقال صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، محل الشاهد ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يثقل موازيننا. آخر ما يستنبط من الأدلة في تثقيل الميزان الوقف، الصدقة الجارية وهي تثقل أيضا الميزان، ونسلم بين المرء إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، منها الصدقة الجارية. الصدقة الجارية تثقل الميزان، كيف تثقل الميزان؟ لأنك بعدما أرمت عملك أيضا إيش؟ ممتد إلى يوم القيامة. فالصدقة الجارية والوقف هو الذي يثقل ميزانك، كما قال الإنسان في الصحيح قال من حبس نفرسا له في سبيل الله، حبسه يعني أوقفه، فإن بوله وراوسه وشبعه وريه في ميزانه، يعني في ميزان العبد كل ده، حتى البول والروس والطعام والشرب كل ده في ميزانه إلى يوم القيامة. فما بالك بقى رجل مثلا تصدق أو أوقف مالا معينا للمجاهدين، أوقف مالا معينا لأهل العلم، أوقف مالا معينا للفقراء أو المساكين، هذه كلها يعني تثقل الميزان يوم القيامة، يجده مسرورا بإذن الله يوم القيامة. هذا آخر الكلام على الميزان، ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى ألا وهي الكفار، هل لهم حساب أم ليس لهم حساب؟ ماذا تقولون؟ ليس لهم حساب يعني إيش؟ ليس لهم حساب يعني ليس لهم حساب، أصبت لهم حساب، هو يقول ليس لهم حساب فقد أصاب، وأنت أيضا أصبت، ولا أحزن واحد منكما. هو صحيح أن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم من أهل السنة والجماعة على قولين فهما طرفان، وقول ثالث هو وسط، والوسط هو التفصيل وهو الراجح. القول الأول قالوا الكفار لا يحاسبون، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث النجوى، حديث صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه لما سألوه عن النجوى فقال يدني الله المؤمن منه فيرخى عليه كنفه فيذكره بأعماله، يقول عبدي اذكر، تذكر يوم كذا فعل كذا، وتذكر يوم كذا فعل كذا، فالعبد يقول أعرف ربي، أذكر ربي، ثم يقول الله جل وعلا عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، ثم محل الشاهد يأتي، ثم ولا في آخر الحديث ثم ينادى على المنافقين. أما أهل الكفار والمنافقين فينادى بهم على رؤوس الأشهاد، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ويتسقطون في نار جهنم. آخر حديث قال ثم ينادى هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين أو الكاذبين. فدلالة هذه على أن الله جل وعلا لا يدني هذا الكافر ولا يعني يرخي عليه ستره كما فعل مع المؤمن، ينادى به فقط هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الكاذبين أو الظالمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني لهم، قالوا عندنا دليل أقوى من هذا أو أصرح يعني في الاستدلال. قلنا ما هو؟ قالوا حديث صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بعدما بين أنهم يرون ربهم ولا يضرون في رؤيته، فقال قال الله ينادي المنادي ليلحق كل واحد ما كان يعبد. فأهل الصليب يلحقون بالصليب، وأهل التواغيط يلحقون بالتواغيط، والشمس والقمر، من كان يعبد الشمس يلحق بالشمس، من كان يعبد القمر يلحق بالقمر، وكل ذلك يكور وإيش ويتساقط في نار جهنم. ثم قال ويبقى كل من يعبد الله من مؤمن بر أو فاجر ومنافق كان يعبد الله جل وعلا يبقون حتى يحاسبوا، وغبارات من أهل الكتاب، هؤلاء الذين آمنوا برسلهم وصدقوا كلام الله جل وعلا. فقال ويبقى من كان يعبد الله المؤمن والبر والفاجر والمنافق وغبارات من أهل الكتاب. فظاهر الحديث من الذي سيحاسب؟ المؤمن البر والفاجر منهم، والغبارات هؤلاء من أهل الكتاب، والباقي وين؟ تساقطوا. يبقى إذن لا حساب عليه، فالكفار بهذه الأدلة لا يحاسبون. القول الثاني قالوا بل الكفار يحاسبون، وعندنا عمومات تثبت ذلك. أول هذه العمومات طبعا استدلال الراقي، والصحيح أن هذه الآية دليل على أنهم سيحاسبون كما سنبين في التفصيل، لكن الأدل أو الأصرح في استدلال القول الثاني عمومات قول الله تعالى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وهذا وجه الشاهد، ما وجه الاستدلال من هذه الآية؟ عموم اللفظ ان كل الناس سيحاسبون، انما عليك البلاغ يعني كل رسول، انما انت واحد من الرسل وكل رسول مثلك، انما عليك البلاغ وعلينا الحساب لكل هذه الامة التي ارسلت اليهم الرسل، انما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وايضا حديث عدي بن حاتم في الصحيح ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. فكل ذلك عمومات تبين الحساب لاهل الكفر. نقول هذا القول الثاني، والقول الراجح هو القول الوسط، قول التفصيل. ما هو التفصيل؟ نقول وهذا صحيح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، التفصيل في ذلك أن الحساب يذكر ويراد به العرض، عرض الأعمال، أن تعرض على العبد أعماله، وهذا يعني بلا ريب ولا شك إن كان هذا المراد بالحساب فسيحاسبون قطعا، لأن الله جل وعلا سيوبخهم ويبكتهم ويجعلهم في حسرة وندامة بعرض أعمالهم عليهم. دليل ذلك قال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا وتشهد أرجلهم. وأيضا قال الله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فهذا عرض الأعمال، فيبين الله جل وعلا له هذه الأعمال يبكته ويجعله في حسرة وندامة على ما فعل وضيع في هذه الدنيا وغضب وخسر في الآخرة. هذا أول مراد بالحساب، أنه يراد به العرض، عرض الأعمال، كل واحد يكشف عنه عمله ويقر من نفسه أو يقرر ذلك من نفسه أو بأعضائه على هذه الأعمال ويبكت ثم يلقى في نار جهنم. هذا الأول. الثاني يذكر أيضا الحساب ويراد به زنة الأعمال، يعني الفرق بين الحسنات وبين السيئات، وهذا له نظران. النظر الأول إن أريد ميزان حسنات أو كفة حسنات وكفة سيئات إن أريد بها حتى يرى سبيله إلى النار أو إلى الجنة فقطعا هم غير محاسبين. لما لا يمكن أن يرى له سبيل إلا سبيل النار، ليس لهم سبيل إلا الخلوص في نار جهنم. فإن أريد بذلك أنه سيرى الحسنات والسيئات وزنة الحسنات والسيئات فأقول هم غير محاسبين لأنه لا سبيل لهم إلا النار. وإذا أريد بهم أنه ينظر في السيئات لأنه لا حسنات لأهل الكفر، صح ولا لا؟ إن أخطأت فخطئوني وإن أصبت فصوبوني، أقول لا حسنات يوم القيامة لأهل الكفر، توافقون على هذا؟ يعني ما تخطئوني؟ يجعل الله بقى منصورة. عندك دليل من ذلك؟ ده دليل قوي، يعني تخطئني تصوبني يعني لا حسنات لهم. لا بس أنا أقول المسألة فيها تفصيل، لا تصوب ولا تخطئ، أقول هم لهم حسنات قد عملوها في الدنيا ايوه نعم كما قال ابو البراء. نعم هذا هو الصحيح الراجح من الادله. هم لهم حسنات من ثلث ارحام والعطف على المسكين وايضا العطف على البهائم. يعني هم اضل من البهائم ويقولون رعايه البهيمه رعايه الكلب رعايه يعني مقاله متاخره من بريطانيا منزلين حياه الغوريلا بيدققوا النظر في حياه الغوريلا وكيفيه العطف على الغوريلا وقرب الغوريلا من البشر ورايحين يقتلوا الاخوه في العراق. هم بيدوروا على الغوريلا ويشوفوا ويشوف قلبهم الطيب وهين يقتلوا الاطفال والشباب والمسلمين. يعني اي تعمية هذه على البشر بهذه الطريقة. فمهم من هذه الحسنات التي يقدمونها الله جل وعلا يعجل لهم هذه الطيبات وين في الدنيا. الدليل من الكتاب قال الله تعالى ويوم أعرض الذين كفروا عن النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة بأن لها أنهم يعجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فلا حسنات لهم. فيكون زنة الحسنات والسيئات لتفاوت الدرجات. أنا صائب أم مخطئ؟ صائب. انا ما اسميش طائب بس محمد صوبتموني يعني طب انا مخطئ والله مخطئ. انا قلت هذه زينة السيئات والحسنات هذه لتفاوت الدرجات لان كل واحد له درجة منهم. اه صح انت اخطأت في هذه الذي اخطأت انا فيه. هي ايش شيخ احمد؟ دركات. نعم فهي اصلا هم يتفاوتون في الدركات مش في الدرجات لانه وصل المنافقين في الدرك الاسفل فيكون بحق هم محاسبون ان كان زينة السيئات والحسنات هذه للتفاوت بينهم عشان يعذب كل امرئ بما صنع الاول في الدركة الاولى والثاني في الدركة الثانية والاخر في الدرك الاسفل من النار من المنافقين يعطى كل واحد ما عمل لان الله لا يظلم الناس شيئا. مفهوم؟ فهمت؟ اذا فالكفار يحاسبون على التفصيل او لا يحاسبون ايضا على التفصيل. الله اكبر. وهذا نص صحيح قال لم ادري ما حسابيه وان كان هو فيه ظهور لكن ممكن يشكل عليه. هو قال ما ادري ما حسابيه فظن في نفسه انه سيحاسب والحق انه لا يحاسب ولا دليل لك فيه وليست نصا قطعيا. هو قال ما ادري ما حسابيه ركن الامر بايش؟ لمعرفته هو لظني هو لكن ما يعرف ما سيفعل الله به سيحاسبه او لا يحاسبه. صح ولا لا؟ فهي من اول وهله تظهر انها نصا قطعيا كما قلت انت لكن الصحيح انها ليست بنص قطعي لكن هي يستأنس بها. هذا آخر ما يتكلم في مسألة الكفار هل يحاسبون أم لا. يبقى المسألة الأخيرة الذي يعني بيانها لنا أو تكلم عنها الإمام بالصراط. الصراط لغة هي تقرأ الصراط والزراط. الصراط لغة هو الطريق اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط لغة هو الطريق وشرعا هو الطريق المضروب على متن جهنم نعوذ بالله من جهنم على متن جهنم للعبور عليه إلى جنات العلا. نسأل الله أن يكون ممن مر على هذا الصراط حتى يصل إلى جنة النعيم جنة الخلود. أيضا هو من الغيبيات التي يجب على المرء أن يؤمن بها. قال الله تعالى وأناط الفلاح كما قلنا بالإيمان بالغيب. فالإيمان بالغيب أيضا يكون بالإيمان بالصراط. ويعني هو من الكتاب بالإلماح والانتزاع وهو بالنص الصريح في السنة النبوية. أما في الكتاب قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قال ابن مسعود وزيد بن أسلم وإن منكم إلا واردها عابرا عليها على الصراط. فقرروا الصراط. وطبعا الصراط ده أمر غيبي. وجه الشاهد من هذا أن أمور الغيبيات لا يستطيع صحابي أن يتجرأ ويتكلم عنها إلا بوحد أو بعلم السلم أو إلماح. فنقول نستأنس بأن ابن مسعود يبين أن الصراط يمرون عليه وإن منكم إلا واردها يعني المرور على الصراط. أما بالنص الصريح فهو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين قال ويضرب الجسر والجسر والصراط ويضرب الجسر بين ظهراني جهنم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل أين أجدك قال تجدني على الصراط. قال فإن لم أجدك على الصراط قال تجدني عند الميزان. قال وإن لم أجدك عند الميزان قال تجدني عند الحوض ولا تخطئني في هذه الثلاث. يعني لابد إن لم تجدني على الصراط ستجدني عند الميزان إن لم تجدني عند الميزان ستجدني عند الحوض عندما تشرب منه بإذن الله. فهذا أيضا فيه تصريح على مسألة الصراط من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الصراط له صفة عظيمة بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم طالما هو طريق. فالطريق إما يكون معبد وإما يكون معرج وإما يستطيع الإنسان السير عليه وإما لا يستطيع السير عليه. فلذلك احتاج البشر لمعرفة هذا الصراط أو هذا الطريق ما نوعه ما شكله ما صفته. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم وما الجسر يا رسول الله. فأدق التعبيرات سينهى لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن له صفات كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كلاليب الهل المأوج هذا فيه كلاليب وحسكة وهو مفلطح وله شوك وأيضا هو أدق من السيف وأحد من السيف وأدق من الشعر. جمع ذلك كله النبي صلى الله عليه وسلم في وصف واحد قال به كلاليب وخطاطيف كما في الصحيحين الحديث قال وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء يعني متنية هكذا تخطف البشر. قال لها شوكة عقيفاء مثل شوك السعدان أو قال بنجد يقال لها السعدان. وفي رواية قال خطاطيف أو كلاليب مثل شوك السعدان أرأيتم شوك السعدان؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال إنها مثل شوك السعدان تخطف الناس. فهذه مجمل تخطف هذه بينت كل التفصيلات اللي فصلها الإنسان يعني الكلاليب والشوك والعقيفاء والشوكة كلها عملها واحد أنها تخطف المرء وتنزل به إلى نار جهنم نعوذ بالله أن نكون منهم نعوذ بالله من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخطف الناس بأعمالهم نجانا الله وإياكم. أقول ما من أحد يسمع هذا إلا ويرتجف قلبه. الخطب عظيم والأمر شديد والهول أعظم مما تصوره الناس. ترى الناس سكارى وهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما من نبي مقرب ولا رسول معظم عند ربه إلا ويرتجف قلبه عند نار الصراط. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ذلك ويقول يومئذ لا يتكلمون الرسل أيضا لا يتكلمون ما يقولون إلا اللهم سلم سلم يا رب سلم سلم. الخليل يقول ذلك الكريم ابن الكريم ابن الكريم النبي ابن النبي ابن النبي يقول ذلك موسى الكليم يقول ذلك حتى أعظم الخلق سيد الأولين والآخرين يقف فينظر إلى الصراط الذي هو معبرة إلى الجنان فيقول يا رب سلم سلم وقلبه يرتجف على أمته فيقول يا رب سلم سلم. كما سنبين أن أول من يعبر هم هذه الأمة كرامة لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. قال تخطف الناس على أعمالهم كل بعمله. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف الذين سيمرون على الصراط وهؤلاء الأصناف منهم من يمر كطرفة العين، الصنف الثاني كالبرق، الصنف الثالث كالريح، الصنف الرابع كأجاويد الخيل والركاب، الصنف الخامس كالطير، الصنف السادس يمشي، الصنف السابع يزحف يحبو أعماله قصرت به ما يستطيع هو يحبو والكلاليب تصعد لتخطفه والله جل وعلا يجعله يخدش وقلبه يرتجف نازل إلى النار نازل إلى النار. ثم يرى أن الله قد نجاه من المرور على هذا الصراط فقال فناج مسلم ناج مخدوش يعني خدش من الكلاليب لكن نجاه الله وزحف إلى أن عبر إلى الجنة. ثم قال ورأيت آخره وآخرهم الصنف الأخير يسحب سحبا يسحب. المؤمنون يخافون على إخوانهم الغل والحقد قد نزع إخوان على سورة متقابلين فينظرون إخوانهم يريدون الله أن ينقذ هذا الرجل فيسحب سحبا حتى يصل إلى الجنة. جمع الله ذلك أو جمع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الصحيحين في الحديث قال والمؤمنون منهم من كالبرق منهم كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. ثم قال حتى يكون آخرهم يسحب سحبا فيسحب هذا الذي يسحب بعدما يخدش والكلاليب تعيقه والكلاليب تجرحه يسحب إلى أن يصل سالما إلى الجنة. ومنهم من يكردس والعياذ بالله تخطفه الكلاليب فيقع في نار جهنم نعوذ بالله أن نكون من ذلك. بل نسأل الله جل وعلا أن نكون كالطرف ولا تدنى همتنا أبدا حتى نصل إلى الله جل وعلا ونكون ممن يمر كالطرف نسأل الله ذلك. يبقى لنا إذا قلنا بأصناف الناس في المرور من أول من يمر هذه الأمة الكريمة المكرمة الأمة الخيرية بكرامة نبيها صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكون أنا يقول والرسل يومئذ كلهم سكوت الرسل يقولون اللهم سلم سلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فأكون أنا أول من يجيب وأمتي أو قال أو قال صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أو أنا وأمتي أول الرسل من يجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يجيب وأمته فيقف الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على الصراط ويقول يا رب سلم 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 ويقول ذلك ويرتجف قلبه على أمتي كما قال خبأت دعواتي شفاعة لأمتي يا رب سلم سلم. تمر هذه الأمة ثم تأتي بعد ذلك أمم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول الأمم محاسبة كرامة لهذه الأمة هي هذه الأمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون ونحن الأولون يعني نحن الأولون في القضاء يعني نحن أول من يحاسب. فأيضا كرامة لهذه الأمة أول من يعبر على متن الجسم على متن جهنم هذه الأمة جعلنا الله ممن يمر عليها كالطرف أو كالبرق ندخل بسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. هذا آخر ما تكلم عنه عن الغيبيات، ثم يدخل بعد ذلك في باب جديد، ونحن بإذن الله يعني على مشارف الانتهاء من الجزء السادس من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. بعد ما ننتهي منه فسيدخل في أمر عظيم الكلام على الفتن التي جالت وصارت بين الصحابة، وكيف المخرج منها، وكيف نتكلم عنها، والتأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.